قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة يوسف مع الدكتور محمد الطريرة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الرابع من تفسير الصفحة الرابعة من سورة يوسف، صفحة رقم 238. قال الله تعالى في تتمة السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. تكلمنا عن الهم في تفسيرنا السابق، واليوم أبدأ ببيان البرهان الذي أراه الله سبحانه وتعالى لسيدنا يوسف عليه السلام لولا أن رأى برهان ربه. أراه الله عز وجل البرهان فعصمه به من الوقوع في الزلل، وأعانه على ترك الحرام وحفظه به. ما هو هذا البرهان؟ الجواب أن أهل العلم استفرغوا وسعهم لبيان هذا البرهان، وربما تتبع بعضهم ما عند أهل الكتاب فاستفاد منه في تفسير ذلك. وإليكم أقوالهم في المسألة. قول الأول أنه سمع نداء ينهاه عن فعل الفاحشة ويذكره بمقامه وفضل الله عليه. قول الثاني رأى صورة والده يعقوب، هذا هو البرهان. رأى صورة أبيه يتوعده ويطلب منه عدم الاقتراب من الخطأ عليهما السلام. قول الثالث رأى خيال سيده العزيز فانصرف عما هم به. قول الرابع رأى آية مكتوبة في سقف البيت تزجره عن ذلك. قول الخامس أن الله تعالى قذف في قلبه نورا ونفعه بما معه من العلم والإيمان. والصحيح أن القرآن أخبرنا أنه حصل منه هم، وأن الله تعالى أراه منه آية حالت بينه وبين اقتراف الذنب العظيم، وأن هذه الآية محتملة لعدد من الأوجه، والمقصود منها أن الله تعالى حفظه وأكرمه وأعانه في تلك اللحظات العصيبة. هنا موعظة نفيسة تنفعنا في مقام بيان هذا البرهان، وهي متعلقة بما قد يرد على فهم القارئ من تخصيص سيدنا يوسف عليه السلام بهذا البرهان، وأنه لن يكون لأحد من بعده. وهذا يخالف الواقع الذي يعيشه الصالحون المخلصون الذين تتعرض لهم الفتن والشهوات وتقول لهم هيت لكم، فلا يصرفهم عنها إلا ذاك البرهان الذي يكرمهم ربهم به. وهذا البرهان قد يكون معنويا بتبغيض المعصية إلى قلوبهم وجعلها مكروهة لهم، أو قد يكون ماديا وملموسا بطريقة ما. والمقصود أن هذا البرهان نراه كثيرا، ولولاه لاقتربنا أكثر من أهل الفواحش والطامات. ولا يفوتنا التذكير بضرورة أن يعلم الواحد منا أن حفظ الله له خير من اتكاله على نفسه، وأن يصدق الله تعالى في اعتماده عليه ويبرأ من حوله وقوته، وأن يغلق أبواب الفاحشة جملة وتفصيلا. فالنفس تتمنى وتشتهي وتقوى وتضعف وتعيش لحظات تكاد تخرج من بدن صاحبها. قال الله تعالى في سورة النساء: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الله تعالى قال في الآية معنا هنا في سورة يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء نعمة من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. كيف أن الله تعالى جنبه فتنة الزنا وأبعد عنه سوءها وشؤمها وحفظه من عاقبتها. كل أسباب الوقوع في الرذيلة توافرت، ولكن عصمة الله له فوق كل سبب، فصرف الله عنه بالبرهان الذي رآه فعل السوء، وهو إشارة إلى مقدمات الزنا، خيانة العزيز بطاعة زوجته فيما أرادت، وكذلك صرف الله عنه الفحشاء أي الوقوع في الزنا. ختام الآية: إنه من عبادنا المخلصين، رفعة لنبي الله يوسف يشهد لها كتاب الله تعالى، والذي يخبرنا هنا عن اصطفاء له واجتبائه واختياره ليكون داعية إلى التوحيد محفوظا بحفظ الكريم جل وعلا. والله عز وجل لا يخلص عبدا له إلا إذا أخلص هذا العبد في عقيدته وعبوديته وطاعاته لخالقه وسيده ومولاه، وإلا إذا اطلع ربه على قلبه فعلم أنه له ولا شيء فيه معه، وإلا إذا علم منه قوة في الدين والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو ما دلت عليه قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر التي جاءت بكسر اللام الثانية في كلمة المخلصين، فجاءت المخلصين، ودلت عليه سيرة أنبياء الله المخلصين المخلصين. قال الله تعالى في سورة صاد: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ولا تظنوا أن المصطفين الأخيار يكونون من الأنبياء والرسل فقط، بل قد يصطفي الله تعالى لدينه من يقوم بقائمته من البشر، وقد يحفظه ويكرمه ويصرف عنه السوء والفحشاء وإن لم ينزل عليه جبريل بالنبوة والرسالة. وهذا أمر معلوم ومشاهد في حياتنا، فكم من أبناء هذه الأمة وبناتها من يعيش في بحر متلاطم من الفواحش والمنكرات والفتن، ولم يركن إليها قيد أنملة، بل يفر منها فراره من الأسد، ونراه بفضل الله عليه يحمل قلبا لا يطمئن إلا بالطاعة، ولا يهدأ إلا بالقرآن والذكر ومجالس العلم، ولا يرتاح له بال إلا برؤية راية الإسلام خفاقة في القمم، وهو في قرارة نفسه قد عزم على الثبات حتى الممات، وسلك طريق العمل للدين، ولسان حاله لا راحة إلا في الجنة. أقول: هذا الصنف من أبناء الدعوة ربط الله على قلوبهم وأخلصهم لنفسه، وكتب لهم أن يحملوا نفوسا مطمئنة بالإيمان مربوطة على الإخلاص في التوحيد والعبودية، وتجريد القلب من التعلق بغير الله، ثم اتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء صدقوا الله فصدقهم الله. قال الله تعالى في تتمة السياق القرآني: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. أي ركض يوسف وزوجة العزيز نحو الباب، أما يوسف عليه السلام فكان ركضه هربا ليفتح الباب وينجو منها بعد أن رأى برهان ربه، وأما هي فكانت تلحقه لتمنعه من فتح الباب وليعود إليها ويطيعها فيما تأمره وتريده. ولكم أن تعيشوا مع صورة ما جرى كما أرادتها الآية الكريمة، فزوجة العزيز من حرصها على قضاء وطرها بالحرام، ومن شدة شغفها بنبي الله يوسف عليه السلام، لحقته وأمسكت قميصه من ظهره وقدته وشقته، يعني أحدثت فيه خرقا ومزعة، وكأنه يحاول التفلت منها وهي تأبى عليه. وتأملوا كيف اختار الفرار منها على مقاومتها بالقوة التي لا تعرف نتائجها وآثارها. ما قاومها بالقوة، هرب. سبحان الله، كيف يسابق أحدهم في المعصية وكيف يفر آخر منها، وهما يحملان ما يحمله الإنسان من مشاعر وأحاسيس وميل نحو الآخر، ولكن المواقف هذه تكشف عن حال القلب، وتظهر عندها راية التقوى والخشية، ويعلم صاحبها أثر كلام الله فيه. شوفوا: وألف يا سيدها لدى الباب. لم يلتفت يوسف عليه الصلاة والسلام إلى الخلف، ولم يتوقف، وكأني به يستحضر نعم الله عليه وعظمته وحكمته، ويفكر بمشهد نزع الروح والنزول في القبر والبعث، ويخاف أهوال الوقوف بين يدي العظيم وسؤاله وحسابه، وكأني به في تلك اللحظات لا يفكر إلا بأن يتخلص من هذا البلاء، وإن كانت التضحية كبيرة. مضى يوسف عليه السلام في طريقه وهي تلحقه، حتى تفاجأ بوجود سيدها عند واحد من الأبواب التي غلقتها، ولعله أول باب غلقته، وسيدها هو زوجها الذي أوصى وصيته النفيسة في حق الغلام يوسف لما اشتراه، فيكون المعنى أنهما وجدا زوجها قادما وواقفا عند الباب. تعبير القرآن الكريم عن الزوج بلفظة السيد حمله جمع من المفسرين على رفعة مكانة الزوج في حياة المرأة المصرية في ذلك الزمن الذي كانت تنادي زوجها فيه يا سيدي، وهي مكانة لها اعتبارها في ديننا، وجاءت في حقها نصوص متعددة دلت على قوامته وعلى أنه طريق عظيم من طرق الزوجة إلى جنة الله تعالى ومرضاته. هنا حلقة صعبة من حلقات قصة النبي الكريم، وصعوبتها لا تقتصر عليه بل تمتد إلى العزيز وزوجته. ووجه صعوبتها أن الباب لما فتح كانت مظاهر جريمة الاعتداء على العرض ظاهرة، فقميصه فيه خرق ظاهر، وملامح وجههما متغيرة، وهناك من يريد الخروج ومن يلحقه، ولعل صوت الصراخ والجلبة قد وصل خارج الباب، فلم يكن مناص من حصول ما يقض المضاجع ويقتل جمال الحياة وهدوءها. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. في هذا المشهد العصيب عليهما تسارع في الكلام قبله، ويسكت أولا بين يدي سيده وسيدته، وتنطق هي بما يبرئها ويحفظ ماء وجهها أمام زوجها الذي خافته وهابته، وتنطق بالكذب والافتراء على نبي الله، وتقذفه في عفته ووفائه لسيده، وتوهم زوجها بأنها على حق، وأنه هو من راودها عن نفسها وأرادها لتفعل الفاحشة معه. تقول له: أرادني عن نفسي فدفعت وشققت قميصه. أظهرت زوجة العزيز سرعة بديهة في هذا المقام، وأخرجت ما لديها من المكر والخداع، وطالبت بإيقاع العقوبة الشديدة عليه قائلة: لقد أراد أن يفعل السوء معي فمنعته، وأرى أن يكون جزاؤه السجن أو أن تعذبه عذابا أليما، يعني تضرب ضربا شديدا مبرحا موجعة مؤلمة. ومن أهل العلم من استنبط من تخيرها بين هاتين العقوبتين أنها كانت حريصة على أن يبقى قريبا منه، يعني لم تقترح قتله مثلا أو بيعه أو نفيه أو إخراجه من البلاد أو غير ذلك. أقف عندما قاله عليه الصلاة والسلام وأقدمه في تسجيل القادم، أسأل الله أن يكرمنا وإياكم بما هو أهله. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا.
التفسير الوعظي لسورة يوسف مع الدكتور محمد الطريرة.